الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. قال: وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها. كان الكلام في المقولات التي تقع فيها الحركة، وذكرنا بأن المشهور أن الحركة لا تقع إلا في أربع مقولات: مقولة الأين، ومقولة الكم، ومقولة الوضع، ومقولة الكيف. واتضح من خلال ما تقدم أن هناك قولا آخر، وهو أن المقولات لا تقع إلا أن الحركة لا تقع إلا في ثلاث مقولات، هي مقولة الوضع، ومقولة الكم، ومقولة الكيف. وأما مقولة الأين فهي ضرب من ضروب مقولة الوضع بعد إرجاع الحركة الأينية إلى الحركة الوضعية. وأما القول الثالث، وهو ما سيتضح لاحقا، أن الحركة تقع في جميع المقولات، أو عفوا أن الحركة إلى حد الآن نقول هكذا، بعد ذلك سيتضح أن الحركة تقع في مقولة الجوهر. أما لماذا لا تقع الحركة في بقية المقولات كمقولة الفعل والانفعال والمتى والإضافة والجد والجوهر؟ أما عدم وقوع الحركة في مقولة الفعل والانفعال فتقدم بيانه، حيث قلنا بأن شرط وقوع الحركة هو الانقسام. ما الدليل على هذا الشرط؟ لأن معنى حركة الشيء في المقولة هو أن يرد على الموضوع المتحرك في كل آن من آنات الحركة، أن يرد نوع مقولة يباين ما ورد عليه في الآن السابق وما يرد عليه في الآن اللاحق. بهذا نستكشف أن شرط تحقق الحركة، قل إن شرط وقوع الحركة في مقولة من المقولات، ما هو الشرط؟ فرض الانقسام. إذا كل مقولة لا يمكن فيها فرض الانقسام يقال لا حركة، لأن شرط تحقق الحركة هو فرض الانقسام. فأي مقولة لا يفرض فيها الانقسام إذن لا تقع الحركة. إذا جئت إلى مقولة الفعل والانفعال، يمكن الانقسام فيها أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه أخذ في حقيقة الفعل وفي حقيقة الانفعال كلمة التدريج، والتدريج يعني عدم الانقسام إلى أجزاء دفعية. إذ لو قسم الفعل وقسم الانفعال إلى آنات دفعية، هذا خلف أن الفعل والانفعال يتقومان بالتدريج، لأن التدريج يقابل الانقسام الدفعي. كذلك مفعولة المتى، مقولة المتى لا يمكن فرض الانقسام الدفعي، بمعنى أن يقسم الامتداد إلى مجموعة من الأجزاء الدفعية. لماذا مقولة المتى لا تقبل فرض الانقسام؟ نقول لأن مقولة المتى أخذ فيها عنوان التدريج ببركة الزمان، لأن مقولة المتى هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى زمان، والزمان وجود التدريج. إذا كل مقولة أخذ فيها التدريج لا تقع فيها الحركة. لماذا؟ لأن شرط وقوع الحركة هو الانقسامات الدفعية، والتدريج يقابل الانقسام الدفعي. إذا قلنا لماذا لا تقع الحركة في مقولة الفعل، في مقولة الانفعال، في مقولة متى؟ الجواب لأن كل مقولة أخذ فيها التدريج لا تقع فيها الحركة، وقد أخذ التدريج في الفعل والانفعال والمتى. أما وجه الملازمة فلأن شرط الحركة هو الانقسام الدفعي، والانقسام الدفعي لا يمكن أن يلتقي مع التدريج. هذا حاصل ما أردنا أن نبينه في الدرس الماضي فيما يرتبط بهذه النقطة. أما مقولة الإضافة فلماذا لا تقع الحركة فيها؟ الجواب واضح، لأنه ليست الإضافة من العناوين التي لها استقلالية، إنما هي عنوان انتزاعي تابع وجوده لما ينتزع من لمنشأ انتزاعي أي لأطرافه. لهذا نحن في مقولة الإضافة ماذا عرفنا الإضافة؟ قلنا هيئة حاصلة من نسبة متكررة بين شيئين. الأبوة كيف تتحقق؟ لا تحقق للأبوة إلا من خلال تحقق أطرافها الأب. إذن بما أن الإضافات، بما أن المعقولات الإضافية ليس لها استقلالية، بمعنى أن كل شيء لها إنما هو بتبع أطرافها، بناء على ذلك نقول لا تقع الحركة فيها لعدم استقلاليتها، وإنما الحركة يمكن أن تقال بالنسبة إلى أطرافها. وأما هي بما أنها ليست مستقلة وليست شيئا ووجودا وراء أطرافها فلا تقع الحركة فيها. لهذا قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية، ودائما الحكم الانتزاعي ما هو؟ هو أنه لا استقلالية له، بل يتقوم وجوده بوجود منشأ انتزاعي، بوجود أطرافه التي ينتزع منها تابعا لطرفيها، فلا تستقل بشيء كالحركة، فلا يقال أن لها حركة، إنما إذا كانت الإضافة حركة فحركتها تابعة لحركة طرفيها، لأن ليس لها أشياء مستقلة. لماذا لا تقع الجدة فيها الحركة؟ الجدة قلنا ما هي؟ كالتنعل، كالتقمص. أيضا الجدة لا استقلالية لها، إنما هي تابعة لوجود موضوعها، فإن التنعل تابع لوجود موضوعه. بما أن الجدة لا استقلالية لها لا تقع فيها الحركة. لهذا قال وكذا الجدة فإن التغير فيها، الجدة يعني مقولة الملك، الملك تابع، معنى تابع لا استقلالية لها، تابع لتغير موضوعها، كتغير النعل أو القدم في التنعل عما كانتا عليه. لاحظ معي هنا جعل موضوع التغير في التنعل جعله النعل، والنعل هو النعل، ولكن قد يقال بأن موضوع الجدا هو المحاط، فليس المحاط وهو القدم وليس المحيط وهو النعل، النعل هو المحيط والمحاط هو القدم. موضوع الجدا هو المحاط وليس فيقال بأن موضوع التغير تابع للمحاط، فالتنعل تابع للمحاط وهو القدم وليس للمحيط وهو النعل. قال: فإن التغير فيها، أي في مقولة الجدا، تابع لتغير موضوعها كتغير النعل أو القدم، هذا في التنعل، عما كانت عليه. فإذا كانت القدم محاطة بالنعل قالوا حصل التنعل، وإذا لم تكن محاطة بالنعل لا يحصل التنعل. إذن عنوان التنعل ليس عنوانا استقلاليا، إنما تابعا لما يحاط بالمحاط. وأما الجوهر، لماذا لا تقع الحركة فيه؟ لأن شرط تحقق الحركة وجود الموضوع. قلنا الحركة تتوقف على مبدأ وعلى منتهى وعلى مسافة وعلى فاعل الحركة وعلى المتحرك وهو موضوع الحركة الذي تجري عليه الحركة، والجوهر لا موجود لا في موضوع. إذن بما أن شرط تحقق الحركة هو وجود الموضوع والجوهر لا موضوع له، إذن لا حركة فيه. قال: وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت. وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة، ومعنى أنه ثابت أي أنه ما كان بالقوة هو نفسه الذي يخرج إلى فعل، وهذا ما تقدم التطرق إليه. الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. ما هو الذي مر في الفصل السابق؟ يريد أن يشير إلى مسألة الحركة في مقولة الجوهر المعروفة في كلماتهم بالحركة الجوهرية. في الفصل السابق ماذا قال؟ قال: ولا تقع الحركة في مقولة الجوهر لأن شرط تحقق الحركة وجود الموضوع الثابت والجوهر لا موضوع له. هنا يريد أن يقف على الحركة في مقولة الجوهر، فيريد أولا أن يثبت وقوع الحركة في الجوهر، وثانيا يريد أن يثبت ويبين، قل يريد أن يبين دفع هذا الإشكال. إذا وقعت الحركة في الجوهر، إذن ما هو موضوع الجوهر؟ إذن المفروض أن الجوهر لا موضوع. فما هو موضوع الحركة الجوهرية؟ فالكلام أولا يقع في منشأ إنكار الحركة الجوهرية. المنشأ اتضح، أن النافين للحركة الجوهرية بسبب أن شرط تحقق الحركة وجود الموضوع، والمفروض أن الجوهر لا موضوع له. فالقول بوجود الحركة الجوهرية يستلزم أن تتحقق الحركة من دون موضوع، ويستحيل أن تتحقق الحركة من دون موضوع. إذن لازم وقوع الحركة في الجوهر تحقق الحركة من دون موضوع، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. هذا هو منشأ نفي الحركة في مقولة الجوهر. صدر المتألهين، وهذا من إبداعاته أنه أثبت وقوع الحركة في مقولة جوهرية، وهو ما عرف بنظرية الحركة الجوهرية. لاحظ معي، إذا جئنا إلى الإنسان، الإنسان له جوهر وله أعراض. جوهر الإنسان، حقيقة الإنسان التي بها يتقوم الإنسان ويصير الإنسان إنسان، جوهر الإنسان، كل موجود لا بد أن يكون له جوهر، موجود مستقل له جوهر. الإنسان له جوهر وله أعراض تعرض عليه، فالكم عرض من أعراضه، الكيف كاللون عرض من أعراضه، الحب والبغض عرض من أعراضه، قيامه وقعوده عرض من أعراضه. لا إشكال أن الحركات تقع في أعراض الإنسان، تحديدا الحركة المكانية، انتقال الإنسان من مكان إلى مكان آخر، الحركة الوضعية، قيامه وقعوده، الحركة الكيفية، لون الإنسان، حب الإنسان، بغض الإنسان، الحركة الكمية، نمو الإنسان، ازدياد حجمه. إذا الحركة في أعراض الإنسان متحققة، وهذا معنى وقوع الحركة في الأعراض. لا نريد وقوع الحركة في الأعراض، نريد أن نقول جوهر الإنسان متحرك متغير، تغير تدريجي أم ليس متغير. هنا محل البحث، الإنسان بما هو جوهران تقع الحركة فيه، بما هو عرض تقع الحركة فيه، في حجمه، في لونه، في حبه، في قيامه، في قعوده، في أوضاعه. الإنسان من حيث أعراضه تتحقق الحركة فيه، الكلام من حيث جوهره تقع الحركة أو لا تقع الحركة فيه، هذا معنى القول بالحركة الجوهرية أو عدمها. المشهور ما قبل صدر المتألهين أن الحركة الجوهرية لا تقع، لا تتحقق، لا تقع الحركة في جوهر الأشياء. التفاحة من حيث لونها تتحرك، من حيث كمها وحجمها تتحرك، من حيث وضعها تتحرك، ولكن للتفاحة أيضا جوهر. ما الدليل على أن التفاحة لها جوهر؟ هو القول بالعرض، بما أن التفاحة لها أعراض، القول بأعراض التفاحة دليل على وجود جوهر، لأن يستحيل أن يوجد عرض من دون جوهر. الكلام في هذا الجوهر، تقع الحركة في جوهر التفاحة الذي هو موجود لا في موضوع، تقع الحركة فيه أم لا؟ المشهور هو نفي الحركة في مقولة الجوهر بالبيان الذي تقدم. صدر المتألهين أقام مجموعة من الأدلة العقلية التي أثبت من خلالها وقوع الحركة في جوهر الشيء في مقولة الجوهر. ذكر دليلين، الدليل الأول هو دليل واضح جدا، وهذا الدليل له نظير تقدم في المرحلة الخامسة على ما أظن، حيث ذكرنا هنا أننا لا نحتاج إلى دليل مستقل يثبت لنا وجود الجوهر، بل يكفي في إثبات وجود الجوهر هو القول بوجود وهذا معنى قول العلامة، من ينكر وجود الجوهر فهو ينكر وجود العرض من حيث لا يشعر، فمن يؤمن بوجود الأعراض على يريد أن يقول صدر المتألف؟ يريد أن يقول من آمن بالحركة في العراق عليه بالضرورة أن يؤمن بالحركة في الجوهر. فهناك ملازمة، تفهم جيدا؟ كما توجد ملازمة بين التصديق بوجود العراق والتصديق بوجود الجوهر، كذلك هناك ملازمة بين القول بحركة بالحركة في الأعراق والحركة في الجوهر. لكن كيف نوضح هذه الملازمة؟ الملازمة في الوجود هناك اتضحت، لأن العرض أساسا يستحيل أن يتحقق من دون وجود مستقل جوهري. لكن ما هو الملازمة، وجه الملازمة بين القول بالحركة في الأعراض، وأن القول بالحركة في الأعراض يستلزم القول بالحركة في الجوهر؟ لا يمكن التفكير بينهم. من يؤمن بهذا لا بد أن يؤمن بالآخر. وجه الملازمة أقام دليلين. الدليل الأول يسلسله بحسب المقدمات التالية. المقدمة الأولى، وجود الأعراض تابع لوجود الجوهر، أو بعبارة أخرى قل وجود العرض مستند إلى وجود الجوهر. استناد الفعل إلى الفاعل، استناد المعلول إلى إذ لا يمكن أن يتحقق عرض من دون وجود الجوهر. فكما يستحيل أن يتحقق فعل من دون فاعل، كذلك يستحيل أن يتحقق عرض من دون جوهر، لأن العرض معلول للجوهر. العرض إذا وجد يحتاج إلى جوهرين. إذن العلاقة بين الجوهر وبين العرض أن العرض مستند في وجوده إلى الجوهر. استناد الفعل إلى الفاعل المعلول إلى هذه المقدمة مقدمة واضحة. ما يستند إليه وجود الأعراض؟ ما إذا قلنا بأن العرض يستند في وجوده إلى وجود الجوهر، أي جوهر؟ المادة الأولى. يوجد احتمالات أن يقال بأن العرض يستند إلى المادة الأولى، إلى الجوهر المادي. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لأن المادة محض قوة واستعداد، لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. فلا يمكن أن يكون منشأ وجود العرض هو المادة الأولى. الاحتمال الثاني أن يقال بأن وجود العرض يستند إلى الجوهر الجسماني، يعني إلى الصورة الجسمية. هذا الاحتمال أيضا باطل. ما الدليل عليه؟ الدليل على أن الصورة الجسمية أو أن الجسم مشترك بين جميع المعروضات. لهذا قلنا بأن الصورة الجسمية أو الجوهر الجسماني لا يصح أن يكون منشأ لاختلاف آخر. لاحظ معي، النار موجود لها آثار، الإنسان له آثار تختلف عن آثار النار، الماء له آثار تختلف عن آثار النار. اختلاف الآثار إلى أين يستند؟ هذه آثار، وكل أثر يحتاج إلى علة، إلى مؤثر. اختلاف الآثار لا يمكن أن يستند إلى المادة، لأن المادة محض قوة واستعداد وفقدان، والفاقد لا يعدي. ولا يمكن أن يستند إلى الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية بمعنى الامتداد في الجهات الثلاث مشترك بين جميع هذه الأجسام. واختلاف الآثار يكشف عن اختلاف المؤثرات، والصورة الجسمية واحدة في الجميع. إذا استند إلى ماذا اختلاف الآثار؟ قلنا إلى، أحسنتم، إلى الصورة النوعية. فبما أن النار تحمل صورة نارية، والإنسان صورة إنسانية، والفرس صورة فرسية، تعدد الصور النوعية هي الموجب لاختلاف الآثار. كذلك في المقام يقال هذه الأعراض لا يمكن أن تستند إلى الصورة الجسمية لأنها واحدة في جميع الأعراض الحالة في الأجسام. إذن تستند إلى أي شيء؟ إلى ما به الاختلاف، لأن الأعراض تختلف من جسم إلى جسم أو لا تختلف؟ تختلف. هذا الجسم من أعراضه أنه أحمر له، ذاك الجسم من أعراضه أنه أخضر له، هذا يزداد وهذا يزداد بحجم كذا، ذاك يزداد بحجم آخر. إذن الأعراض في جميع الأجسام شيخنا واحدة أو مختلفة؟ مختلفة. قد يكون لهذا الجسم عرض، قد يكون لجسم آخر عرض آخر. إذن اختلاف الأعراض يستند إلى جوهر، لأن كل عرض لا بد أن يستند إلى جوهر. استناد الفعل إلى الفاعل، استناد المعلول إلى العلة. اختلاف الأعراض لا يمكن أن نسند إلى المادة لأنها فقدان، والفقدان لا يعطي، الفقد لا يعطي. ولا يمكن أن نستند إلى الصورة الجسمية لأنها مشتركة. إذا يستند إلى ماذا؟ يستند إلى الصورة النوعية. إذا المقدمة الثانية، المقدمة الأولى ما هي؟ أن كل عرض يستند إلى وجود الجوهر من باب استناد كل فعل إلى فاعله. المقدمة الثانية، من هو الفاعل القريب للأعراض؟ ليس المادة وليس الصورة الجسمية، بل الصورة النوعية. والصورة النوعية قلنا جوهر، تقدم إثبات جوهرية الصورة النوعية. المقدمة الثالثة، الصورة النوعية هي الفاعل القريب، هي المبدأ القريب للأعراض، والصورة النوعية ما هو مبدأها؟ هو العقل المفارق المجرد عن الماء. إذن المبدأ القريب، الفاعل القريب للأعراض إنما هو الصورة النوعية وهي جوهر. المقدمة الرابعة، إذا كانت الأعراض معلولة للصورة النوعية والمفروض أن الأعراض متغيرة أو ليست متغيرة؟ متغيرة، لأنه قلنا تقع الحركة في الأعراض، والحركة بمعنى التغير التدريجي. إذا الأعراض متغيرة، نأتي إلى العلة، إلى الفاعل القريب، متغيرة أو ليس متغيرة؟ هنا نحتاج أن ندخل مقدمة فلسفية تقدمت في الدرس ما قبل الماضي، وعلة المتغير متغير. فإذا كان المعلول متغير، علته القريبة يجب أن تكون متغير. إذا كان المعلول متحرك، علة المتحرك متحرك. والعلة القريبة للأعراض المتغيرة الصورة النوعية، والصورة النوعية جوهر. فإذا كان معلولها متغير يجب أن تكون هي متغيرة متحركة، فثبت وقوع الحركة في الصورة النوعية، أي قل ثبت وقوع الحركة في الجوهر لأن الصورة النوعية جوهر. واضح الاستدلال، في التطبيق يتضح أكثر إن شاء الله. قال: ذهب صدر المتألهين إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها. تبقى جيدا للدليل أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية المتسالة عليها، في الكم، في الأين، في الوضع، في الكيف، يقضي يعني يؤدي بوقوعها في مقولة الجوهر. هناك ملازمة. وجه الملازمة من أين جاء؟ لأن بياض الملازمة، لأن الأعراض تابعة للجواهر، الأعراض تابعة للجوهر، تابع ما هو نحو تبعيته؟ كتبعية الفعل لفاعله، كاستناد الفعل لفاعله، مستندة إليها. فالأعراض مستندة إليها أي إلى الجواهر، استناد الفعل أي المعلول إلى فاعله إلى علته. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: فالأفعال الجسمانية، الأفعال الجسمانية يعني الآثار الجسمانية، كل جسم له فعل له آثار. فالفعل الصادر عن الإنسان غير الفعل الصادر عن النار، والأثر الصادر عن الإنسان غير الأثر الصادر عن النار. فالأفعال الجسمانية مستندة معلولة إلى جوهر، لكن إلى أي جوهر؟ المادة. نقول هذا الاحتمال باطل، لأن المادة فاقدة والفاقد لا يعطي. الصورة الجسمية، هذا الاحتمال باطل، لأن الصورة الجسمية واحدة مشتركة في الجميع، إذا لم يبقى إلا الصور النوعية. مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي مقدمة ثالثة، وهي الصور النوعية. لاحظ معي الطبائع والصور النوعية. الصور النوعية عطف تفسير على كلمة الطبائع، يعني طبيعة الشيء. الطبائع بمعنى الصور النوعية، لكن ما هو الفرق؟ قال: الفرق بين اللفظين. إذا لاحظت إذا لاحظت الشيء من جهة أفعاله وآثاره، يقال هذه الآثار مستندة إلى الصورة النوعية. لاحظ، إذا لاحظت أثر النار، يقال هذا الأثر الصادر عن النار، عن الجسم الناري، مستند إلى صورة نوعية. وإذا لاحظت لا أثر النار، حركة الشيء، حركة الأجسام، يقال هذه الحركة مستندة إلى الطبيعة. فالطبيعة هي الصورة النوعية، لكن متى يصطلح عليها بالصورة النوعية؟ إذا أسندت أثر الجسم إلى كمالات الجسم، إذا أسندت كمال الجسم إلى فاعله، يقال أسند إلى الصورة النوعية. أما إذا لاحظت تغيرات الجسم، حركة الجسم، يقال هذه الحركة تسند إلى طبيعة، فالطبيعة هي الصورة النوعية. لكن إذا أسندت إليها الآثار اصطلح عليها بالصورة النوعية، وإذا أسند إليها التغير والحركة اصطلح عليها بالطبيعة، وإلا هي المقدمة الثالثة، وهي الطبائع والصور النوعية. الأسباب القريبة لها، يعني المبدأ القريب، الفاعل القريب، لأننا قسمنا العلة إلى علة قريبة وعلة بعيدة. الأسباب القريبة لها أي للأعراض. وقد تقدم المقدمة الرابعة أن السبب القريب، يعني المبدأ القريب، العلة القريبة، الفاعل القريب، أن السبب القريب للحركة بالتغير أمر تدريجي أي متغير كمثلها، بمعنى كمثلها يعني كمعلولاتها المتغيرة كأعراضها المتغيرة. يريد أن يقول هذا بما أن الأعراض متغيرة إذن علتها القريبة يجب أن تكون متغيرة. من أين جاءت هذه الملازمة؟ من قاعدة تقدم الكلام عنها، علة المتغير متغير. فإذا كان العرض المعلول متغيرا علته القريبة يجب أن تكون متغيرة. أما المبدأ الأول الحقيقي، لأن جميع الأشياء مستندة وجودها إلى الله تبارك وتعالى، فلا يمكن نسبة التغير إلى الله تعالى أو تلمجردات. فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة، المتحركة يعني المتغيرة، لأن الحركة هي تغير تدريجي في الكم والكيف والأي والوضع، متغيرة سيارة الوجود كأعرابها. يعني كما أن الأعراب متغيرة كذلك طبائع الصور. وبعبارة مختصرة، بما أن العرض متغير إذن علته وهو الجوهر متغير، لأن علة المتغير متغير. سيدنا واضح. ولولا ذلك يعني ولولا ثبوت الملازمة بين تغير المعلول وتغير علته لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركة. لو قلنا بأن العلة القريبة ليست متغيرة، إذن هذه الأعراض المتغيرة التغير يسند إلى أي شيء؟ هذا التغير معلول لا بد له من علة. إذا لم تكن علته متغيرة، إذن التغير يسند إلى أي شيء؟ إذا حصل تغير من دون علة له هذا مستحيل. يستحيل أن يكون المعلول ثبت له التغير والحركة ولا يسند هذا التغير والحركة إلى علة، بل لا بد أن يسند إلى علة. وليس علته إلا الصورة النوعية الجوهرية، فالقول بالتغير في الأعراض يستلزم القول بالتغير في الجوهري. ولكن هذا الدليل لم يسلم من مناقشات كثيرة. المناقشة الأولى تقدم نظيرها وتقدم الجواب هو الجواب. ما هي؟ لا بأس، نسلم أن المعلول وهو العرض متغير، نسلم به، ونسلم بالقاعدة الكبروية وعلة المتغير متغير، ونسلم بأن العرض يستند وجوده إلى الجواب. وبعبارة بيانية أوضح، نسلم بالمقدمة الأولى وهي أن الأعراض تستند إلى جواهر، استناد الفعل إلى الفاعل، المعلول إلى العلة، نسلم بالمقدمة الأولى. ونسلم بالمقدمة الثانية وهي أن علة العرض أن العرض يستند إلى جوهر وهو صورة نوعية، سلمنا بذلك. نسلم بالمقدمة الثالثة وهي بأن علة المتغير متغير، الأعراض متغيرة علتها يجب أن تكون متغيرة، فالصورة النوعية متغيرة. لكن الآن يبدأ الإشكال، هذه العلة المتغيرة، الصورة النوعية المتغيرة، هذا الجوهر المتغير هو أيضا له علة معلول، لأنه ممكن الوجود وكل ممكن يحتاج إلى نقول هذا الممكن بما أنه هذا الجوهر المتغير يحتاج إلى علة، أيضا علته يجب أن تكون متغيرة لأن علة المتغير متغير. فإما أن نتسلسل وإما أن يلزم الدور وإما أن نثبت التغير لله تبارك وتعالى لمبدأ واجب وجود. نقول هذا الجوهر المتغير معلول لله تبارك وتعالى، وعلة المتغير متغير، فلازم ذلك إثبات التغير لمبدأ واجب الوجود، وهذا باطل لأن التغير من أحكام المادة والمجردات ليست محكومة بالتغير. هذا الإشكال تقدم في فصل ارتباط الحارف بالقديم، ارتباط المتغير بالثابت. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ هو الفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب. إذا تذكرتم، ما جعل الله المشمشة مشمشتان، بل أوجدها مشمشة فثبتتها المشمشية بجعل المشمش. وقولنا السكر سكرون، الملح مالحون، الجواب أننا نقول الله تبارك وتعالى أوجد الجوهر، وأما التغير والحركة والتجدد فهي ذاتية له. الله تبارك وتعالى لم يوجد شيئان أحدهما الجوهر والآخر التغير، بل أوجد الجوهر والتغير ثابت وذاتي له، والذاتي لا يعلل. أحسنتم. فلا يقال ما هي علة الذاتي، ما هي علة التغير الذاتي، لا يقال. وبعبارة أخرى، الجاعل إنما جعل المتجدد يعني الجوهر، ولم يجعل المتجدد متجددا. الجاعل جعل السكر ولم يجعل السكري للسكر أو للسكر فهو سكر، لا أنه أوجد السكر ثم أضاف إليه عنوان السكرية والحلاوة. فما هو متعلق الجعل نفس المتجدد، وأما التجدد ليس مجعولا بل هو ذاتي، والذاتي لا يعلل. هذا الجواب تقدم تفصيله في الفرق بين الجعل البسيط والجعل المركب. قال وأورد علي أننا ننقل الكلام، يعني سلمنا بكل هذه المقدمة، ولكن ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، يعني إلى الصورة النوعية المتغيرة، إلى الفاعل القريب. كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة؟ هذا خلف قولكم أن علة المتغير متغير. شوفونا اختصر المسافة، لم يقل لا المحيور الدوري ولا التسلسل، خلافا لما بيناه هناك مفصلا. وأجيب عنه بما تقدم بأن الحركة لما كانت في جوهرها الحركة الجوهرية، فالتغير والتجدد ذاتي له، والذاتي من خصائصه أنه لا يعلل. فالجاعل إنما جعل المتجدد، يعني جعل نفس الجوهر، لا أنه جعل المتجدد متجددا. وبعبارة أخرى، الجاعل يعني بعبارة قياسية مثالية، بعبارة نظائرية من باب التنظير، الجاعل جعل المشمش، لا أنه جعل المشمشية للمشمش. واضح؟ المناقشة الثانية، أن يقال سلمنا بهذه المقدمات المذكورة، لكن علينا أن نتحفظ عليها في جانب من جوانبها، وهو أنتم أشكلنا عليكم بأن هذه الصورة النوعية التي هي فاعل قريب تحتاج إلى علة، وعلتها من باب قانون علة المتغير، متغير يجب أن تكون متغيرة، ولازم ذلك إثبات التغير.